أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة. وصلنا إلى فصل جديد يبين فيه المصنف مدى أهمية علم الفقه بدليل عقلي وبدليل نقلي. أما الدليل العقلي فهو مركب من عدة مقدمات. المقدمة الأولى، يقول أنه لا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى إنما فعل هذه الأشياء المحكمة المتقنة من الجبال والماء والسماوات والأرض وما بينهما والإنسان والحيوان وغيرها من هذه الأفعال الموصوفة بالحكمة، لا بد له من غرض من خلق هذه الأشياء. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أنه ولا ريب أن الإنسان أشرف هذه المخلوقات، أشرف ما في هذه الدنيا هو الإنسان، فيلزم أن يكون ذلك الغرض من خلق السماوات والأرض وما بينهما هو لأجل الإنسان. الغرض هو لأجل خلق الإنسان. هل هذا الغرض الذي تعلق بخلق الإنسان هو لأجل الضرر بالإنسان أو لأجل النفع بالإنسان؟ هو من الواضح أنه من أجل نفع الإنسان وليس من أجل الإضرار بالإنسان، وذلك لأنه لا يمكن أن يصدر الضرر من الله تبارك وتعالى، لأن الضرر إنما يصدر من الذي يسبب الضرر هو إما لجهله بأن هذا ضرر، إما لجهله بأن هذا ضرر، وإما لأنه محتاج إلى الضرر، وكلا المعنيين بعيدين عن الله تبارك وتعالى. فإذن لم يكن الهدف من خلق الإنسان هو الإضرار به، فيتعين أن يكون الغرض هو النفع، وليس الضرر. زين، هل هذا النفع من خلق الإنسان يعود إلى الله تبارك وتعالى أو يعود إلى الإنسان؟ هو لا ريب أنه لا يعود إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى مستغن عن النفع وكامل عن أي شيء، فلم يحتج الله تبارك وتعالى إلى شيء موجود في نفع الإنسان. خب، إذن لابد أن يكون هذا النفع هو عائد المن للإنسان. زين، المنافع على قسمين، هل هذه المنافع منافع دنيوية أو منافع أخروية التي من أجلها خلق الإنسان؟ المصنف يقول أنها منافع أخروية ولا يمكن أن تكون منافع دنيوية. لماذا؟ يقول لأن المنافع الدنيوية هي في الحقيقة ليست منافع يطلق عليها منافع هكذا يعني تسامحا، وإلا المنافع الدنيوية هي في الأصل دفع للآلام، أكو شيء اسمه منفعة في الدنيا. فمثلا واحدة من المنافع مثلا الأكل الشرب السكن مبيت كذا، يقول هذه لو تنظر لها في الواقع هي ليست منافع، وأن الإنسان مثلا يأكل لأجل دفع الجوع اللي هو الألم لأجل هذا الشيء، ولذلك الإنسان لو كان شبعان ما يأكل، ما يتلذذ بالأكل. السكن أيضا نفس الشيء لأجل دفع مخاطر الأمطار وغيرها وحرارة الجو ومن غير هذه الأمور. السكن أيضا لذة لكن من هذه الجهة، من جهة دفع المضار. وكذلك النوم لأجل دفع التعب عن الناس وهكذا. فيقول أن الأصل في المنافع الدنيوية لو تنظر إليها هي لأجل دفع الآلام وليست هي منافع حقيقية. وإذا سلمنا أنه أكو هناك منافع حقيقية فإنما هي نادرة جدا، لا يمكن أن يتعلق غرض المولى تبارك وتعالى من خلق الإنسان، هذا الإنسان العجيب، لأجل النفع العائد له بمنفعة قليلة ونادرة جدا، ولا سيما إذا كانت هذه المنافع القليلة مشوبة بالتعب. الإنسان لا يستطيع أن يأكل مباشرة، لابد من شغل من تعب، لا يستطيع أن يسكن البيت مباشرة، لابد من شغل من تعب وهكذا. ثم أن خاتمتها جدا عظيمة وهي الموت، الموت فيه آلام عجيبة، فيختم الإنسان بالنتيجة في آخر حياته بالآلام، فلا يمكن أن يتعلق غرض الله تبارك وتعالى في نفع الإنسان هي في النفع الدنيوي، لأنه أصلا لا توجد منفعة دنيوية. إذن فلا بد أن يكون النفع من خلق الإنسان، والغرض من خلق الإنسان هو نفع غير النفع الدنيوي، فيقول لم يكن عندنا نفع إلا النفع الأخروي. إذن المنافع الأخروية لما كانت من أعظم المطالب وأنفع المواهب الإلهية تبارك وتعالى للإنسان، لا بد أن تكون هذه المواهب والعطايا والمنافع موهوبة للإنسان المستحق لها، لا لكل إنسان. لماذا؟ لأنه هذه المواهب التي ستعطى للإنسان أكيد هي مقرونة بالتعظيم للإنسان، التعظيم للإنسان. يوم القيامة لم تعطى المنافع هكذا للإنسان، وإنما يعظم ورضوان من الله أكبر، ومحاطين بالملائكة ومقدسين. إذا كان هذا الإنسان هكذا معظم، لا يمكن أن يكون التعظيم من دون استحقاق. التعظيم للإنسان الآخر من دون استحقاق هذا شيء قبيح، فهذا التعظيم وهو مقرون بالنفع الأخروي الذي هو في بعض الروايات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع ذلك التعظيم الإلهي ورضوان من الله أكبر، هذا لا يمكن أن يكون من دون استحقاق، لا بد أن يكون هناك من استحقاق لهذا الإنسان. إذن لا بد من استحقاق. ما هو هذا الاستحقاق؟ هو ليس إلا العمل. استحقاق الإنسان لهذه المنافع الأخروية المقرونة بالتعظيم من أجل عمل الإنسان، من أجل عمل الإنسان في طاعة الله تبارك وتعالى. خو نجي العمل، العمل كيف يكون؟ العمل لابد أن يكون مسبوقا بمن؟ بعلم. لابد أن يكون مسبوق بعلم. الصلاة والصوم والزكاة والحاج والخمس، كل هذا الإنسان حتى يكون ممتثلا امتثالا حقيقيا إلى الله تبارك وتعالى، خو لابد أن يكون عالم بتفاصيل ما يعمل حتى يطمئن بأنه يؤدي ما أراده الله تبارك وتعالى. فإذن العلم مقدم علما للعمل. هو من الذي يحقق هذه المقدمة؟ يعني العلم بالعمل. يقول لا يوجد عندنا علم يمكن أن يحقق هذه الفائدة غير علم الفقه. فتبين من هنا أن علم الفقه له هذه الشرفية العظمى من باقي العلوم. وأنا هنا أضيف مقدمة أنه أيضا علم الفقه بما هو علم يتوقف على مبادئ تصديقية، على مبادئ تساعده لأجل الوصول إلى الحكم الشرعي الذي سيعمله المكلف. ومن أهم هذه المبادئ التصديقية هي علم أصول الفقه. ومن هنا يتبين لنا أيضا أهمية علم الأصول، لأنه يرفض علم الفقه في المبادئ التصديقية تطبيقها على الدرس القادم إن شاء الله.
البحث الأصولي. وصلنا إلى حجة قائلين بالاستلزام، بمعنى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، بينما كان في الحجة السابقة هو أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. ما هو دليل هذه الحجة؟ عندهم دليلان. الدليل الأول قالوا أن المستفاد من مفهوم الوجوب كما قدمتم سابقا هو أمرين. الأمر الأول رجحان الفعل، والأمر الثاني المنع من الترك. إذا كان كذلك فاللفظ الدال على الوجوب هذا 100% سوف يدل على من؟ على حرمة الترك. على حرمة الترك لماذا؟ لأن حرمة الترك هي جزء من مفهوم الوجوب المدلول عليه بمن؟ بالصيغة، المدلول عليه بالصيغة. طبعا هنا الإشكال واضح عليهم. أنتوا دعواتكم أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، فدعواكم هي الاستلزام، بينما الدليل اللي تفضلتوا به هذا الدليل يفيد التضمن ما يفيد الاستلزام، لأن جزء معنى الوجوب كما تفضلتم هو المنع من الترك. فإذن هذا يفيد من قال بمن؟ بالتضمن، أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن تركه، لأن المنع من الترك هي ضمن مفهوم الوجوب المستفاد من الصيغة. بعضهم أجاب عن هذا الإشكال، قال هذا صحيح، لكن نحن ننظر من جهة ثانية ويستفاد منه أيضا شنو؟ الاستلزام. كيف؟ قالوا إحنا عندنا صيغة، مو قلنا إحنا لها معنيان، المعنى الأول هو رجحان الوجوب، المعنى الثاني هو المنع من الترك. نعم، قالوا هذا الكل عندما تسمع الكل يستلزم إرادة جزء لو ما يستلزم إرادة جزء؟ يقولهم إيه يستلزم. يقول إذن إحنا ناظرين من هذه الجهة، ناظرين على أن الكل يستلزم الدلالة على من؟ على الجزء، يستلزم الدلالة على الجزء، فمن هذه الجهة إحنا ناظرين. المصنف يقول كما ترى، هو كما ترى، بالنتيجة هذه دلالة التزامية، بالنتيجة هذه دلالة تضمنية وليست دلالة التزامية، لأن مفهوم الترك يستفاد مو بالالتزام وإنما من مدلول اللفظ، من مدلول اللفظ. بمعنى آخر إن المنع من الترك ليس هو خارج عن مفهوم اللفظ لكن يستلزمه، وإحنا عندنا التلازم كون يصير الجزء الآخر هو خارج عن المعنى المراد لكن يستلزمه، لكن يستلزمه، بينما نحن نرى أن المنع من الترك ليس شيء هو خارج عن مفهوم الأمر وإنما هو شنو؟ من ضمنه. فهذا يدل عليه بالدلالة التضمنية للدلالة الالتزامية. قال حجة القائلين بالاستلزام وجهان. الأول أن حرمة النقيض، النقيض يعني النهي عن الضد، ضد الأمر، جزء من ماهية الوجوب، فاللفظ الدال على الوجوب يدل على من؟ على حرمة النقيض بالتضمن. شلون بالتضمن بينما أتوا دعواكم هي الاستلزام؟ قال واعتذر بعضهم عن أخذ المدعى الاستلزام واقتضاء الدليل شنو؟ التضمن. مدعاكم الاستلزام بينما دليلكم يستفاد من التضمن، شلون اعتذر؟ قال بأن الكل يستلزم الجزء، من هذه الجهة احنا ناظرين، وهو كما ترى لأن المنع من الترك مستفاد من اللفظ وليس من شيء خارجي. وأجيب عن هذه الحجة بأنه ما هو مرادكم من حرمة النقيض؟ أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده، نقيضه، ما هو مرادكم. إن كان مرادكم الضد العام بمعنى الترك فهذا ما بي نزاع بيناتنا، ما بي نزاع عند العلماء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه، فإن الأمر بالصلاة يقتضي بنفسه النهي عن حرمة التركة. ما يجوز أن تترك الصلاة، وقد قدمنا احنا دليلنا سابقا على ذلك، قلنا ولو جاز ترك الصلاة لخرج الواجب عن كونه واجب. إذا يقول لك هذا واجب لكن يجوز لك تركه، شلون هذا ليس بواجب هذا. فإذا نفس دلالة الأمر على الوجوب هذا يقتضي شنو؟ النهي عن تركه، ما يجوز، وإلا لا خرج الواجب عن كونه واجب. هذا إذا كان مرادكم من حرمة النقيض يعني الضد العام بمعنى الترك. وأما أن يكون مرادكم هو الضد الخاص، الضد الخاص يعني الضد الوجودية، فهذا ليس بصحيح. ليش؟ لأن مفهوم الوجوب كما قلنا الآن لا يستفاد منه إلا أمرين فقط وفقط. شنو الأمرين؟ رجحان الفعل والمنع من الترك. أما أنه أيضا يدل على حرمة الأضداد الوجودية كالأكل كالشرب كالنوم وغيرها من ما يضد أو يعارض الإتيان بالصلاة فهذه أبدا ما يستفاد منها. وين أنه دال على رجحان الفعل وحرمة الترك، وبين أين أنه أيضا يدل على من؟ على منع الأضداد الوجودية، هذا أبدا لا يستفاد منه. قال وأجيب بأنهم إن أرادوا بالنقيض الذي هو جزء من ماهية الوجوب، إن أرادوا منه الضد العام بمعنى الترك فليس محل النزاع في شيء، ما عندنا نزاع بأنه هذا يحرم، إذ لا خلاف في أن الدالة على الوجوب دال على المنع من الترك، وإلا لو لم يدل خرج الواجب عن كونه واجبا. هذا إذا كان مرادهم الضد العام بمعنى الترك، وإن أرادوا أحد الأضداد الوجودية الضد الخاص يعني فهذا ليس بصحيح. ليش؟ إذ مفهوم الوجوب ليس بزائد على رجحان الفعل مع المنع من الترك أبدا، ما يدل إلا على هذين المعنيين فقط. وأين هو من ذاك؟ وأين أن هو دال على رجحان الفعل مع المنع من الترك من ذاك يعني من المنع عن أحد الأضداد الوجودية؟ فإذن هذا دليلكم ليس بصحيح. يعلق المصنف على هذا الجواب بأنه نحن علمنا سابقا أنه عندنا نزاعين في مبحث الضد. النزاع الأول هو إثبات أصل الاقتضاء، يعني هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده، هذا نزاع في المقام الأول. وقلنا عندنا نزاع ثاني بعد إثبات المقام الأول. شنو النزاع الثاني؟ هل أن هذا الاقتضاء هو على نحو العينية أو على نحو الاستلزام أو على نحو التضمن؟ وهذا واضح. المصنف يقول أنه ربما يكون استدلال هؤلاء هو لأجل إثبات الاستلزام أو التضمن أو العينية، لأجل البحث في المقام هذا ليس في المقام الأول اللي هو إثبات أصل الاقتضاء. فأنت لما أشكلت عليهم بأنه ما هو مرادكم إن كان الناقص فهذا لا نزاع فيه، صحيح لا نزاع فيه من هذه الجهة، لكن أكو نزاع آخر اللي هم جاي يتكلمون به، أن المنع من الضيد اللي هو بمعنى التارك أكو فيه نزاع ثاني، وهو أن هذا المنع هل على نحو الاستلزام أو التضمن أو كذا. فأنت قولك لهم بأنه هذا لا أشكال فيه هذا ليس بصحيح مطلقا، إذا كان مرادهم من هذا الاستدلال إثبات أنه على نحو الالتزام أو التضمن أو العيني. نعم إذا كان مرادهم هو البحث في الأصل الأول اللي هو شنو؟ إثبات أصل الاقتضاء، فهذا كلامكنا صحيح، كلامكنا صحيح جيد. وذاك يقول وأنت إذا أحط خبرا بما حكيناه في بيان محل النزاع علمت أن هذا الجواب على الدليل لا يخلو من نظر عن نظر لجواز كون الاحتجاج يعني من هؤلاء لإثبات كون الاقتضاء على سبيل الاستلزام في مقابلة من ادعى أنه عين النهي، وليس أصل بحثهم في أنه شنو يقتضي الترك أو ما يقتضي الترك، حتى تقولهم أنتوا هذا لا نزاع فيه وأنتوا المن مدخلين في من في النزاع. فلجواز كون الاحتجاج لإثبات كون الاقتضاء على سبيل الاستلزام في مقابلة من ادعى أنه عين النهي، لا هذا الاحتجاج لا لأجل إثبات أصل الاقتضاء، حتى أنت تعلق عليهم هذا التعليق. وما ذكر في الجواب إنما يتم على التقدير الثاني، يعني إذا كان غرضهم هو شنو إثبات أصل الاقتضاء، إيه إشكالك صحيح، إنه أنتوا إذا كان مقصودكم من إثبات من هذا الدليل إثبات أصل الاقتضاء خو الضد العام بمعنى الترك لا نزاع لنا في المن مدخلين بالموضوع، والضد الخاص خو واضح هذا قلنا إحنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عنه أبدا. فإذن وذاك الشيخ شو يقول؟ يقول فالتحقيق أن يردد في الجواب لأجل الاحتمال، أنه تعالوا إما أن يكون المراد من استدلالكم هذا الاحتمال الأول، وهو أن مرادنا هو أنه هل أن الأمر بالشيء يستلزم أو يتضمن أو أنه هو عين النهي عن تركه. إذا كان كذلك فجوابكم واستدلالكم هذا صحيح، لكن تعليق واحد على استدلالكم، غيروا كلمة الاستلزام بدعواكم، خلوها التضمن حتى يصير دعواكم مطابقة لمن لدليلكم، فقولوا هكذا أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن تركه، بس هذه غيروها. أما إذا كان مرادهم من هذا الدليل هو إثبات أصل الاقتضاء فهذا ليس بصحيح، لأنه أصل الاقتضاء إحنا عندنا ما به مشكلة بمعنى الترك، أما بمعنى الضد الخاص فقلنا لا يدل عليه. ذاك المصنف يقول فالتحقيق أن يردد في الجواب بين الاحتمالين فيتلقى بالقبول على الأول، على الأول يعني اللي هو شنو؟ يعني النزاع في أنه هل استلزام أو عين أو تضمن، لكن مع حمل الاستلزام على التضمن اللي هي هذه الاستلزام اللي كانت في عنوان دعواكم أن الأمر بالشيء هل يستلزم، هذه المفروض غيروها إلى التضمن، لأن دليلكم وحجتكم يناسب التضمن ولا يناسب الاستلزام. أما إذا كان لا الثاني ويرد بما ذكر في هذا الجواب، الجواب على الاستدلال في هذا الجواب على الثاني، على الاحتمال الثاني، يعني إذا كان مرادهم هو إثبات أصل الاقتضاء فهذا الجواب اللي أعلاه يكون صحيح، لأنه أصل الاقتضاء إذا كان بمعنى الترك العام هذا ما عندنا به نزاع، وإلا لخرج الواجب عن كونه واجبا، وإذا كان المقصود منه هو ضد الخاص فضد الخاص ليس مدلولا عليه بمن بالصيغة، هكذا ينبغي أن يقال. هذا هو الوجه الأول والجواب عليه. الوجه الثاني لإثبات أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذا الدليل مركب من عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن الأمر الوجوبي، الأمر الوجوبي كأقيم الصلاة مثلا، هذا طلب لفعل مع الذم لتركه، طلب للفعل مع الذم لتركه، يعني عندما يقول أقيم الصلاة هاي معناه هو يطلب منك فعل الصلاة، هذا أولا، وثانيا يذمك على ترك الصلاة، وإلا لو ما يذم على ترك الصلاة لكان هذا مستحب وليس بواجب، لكان شنو مستحبا، يعني لو كان يجوز ترك الصلاة لكان هذا مستحب، لأن المستحب هو الذي يطلب فعله ولكن لا يذم على تركه، لكن الوجوب يطلب فعله ويذم على تركه، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الذم إنما يكون على الفعل لو على الترك، على فعل الشيء لو على ترك الشيء، هو من الواضح أن ترك الأشياء ليست بمقدورة، ترك الأشياء ليست بمقدورة للمكلف وإنما هي موجودة من العدم. الآن أنا أقول لك مثلا اترك شرب الخمر، فأنا تاركه من قبل، تاركه من قبل وجوده، أنا تاركه هذا، فشين يعني أترك؟ أنا ما بيدي فت شيء، يعني أنا ما فعله حتى أتركه، فالأشياء اللي ليست هي فعل وإنما هي ترك هي ليست بمقدورة المكلف، فإذا يجب أن يكون الذم لابد أن يكون علما موجه على فعل شيء لأنه هو المقدور. نجي الآن هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة الفعل في مقامنا شنو؟ منأمر بشيء، منأمر بشيء لازم هذا يكون الشيء المأمور به وتذم على تركه، لابد قلنا أن يكون فعل. هذا الفعل شنو في مقامنا؟ يقول وليس الفعل هنا إلا الكف أو فعل الضد. الكف هذا ليس تركا وإنما فعل، لأنه فعل من النفس، أن أنا أجعل نفسي تفعل الكف عن ارتكاب المحرم، والكف فعل نفسي، فعل نفسي. فإذا المنهي عنه أو المذموم من ارتكابه إما هو الكف، فعل الكف، أو فعل الضد. فعل الضد يعني الضد الخاص اللي هو مثلا النوم أو الأكل أو كذا، اللي هو راح يضد فعل الصلاة، وكلاهما راح يصير ضد المن للصلاة. إذا كان كذلك هو نقول والذم المتوجه إما إلى فعل الكف أو إلى فعل الضد الخاص هذا يستلزم النهي عنه. هذا يستلزم شنو؟ النهي عنه، لأنه لا ذم لشيء لم ينهى عنه. فبما أنه توجه إليه الذم، فبما أنه توجه إليه النهي، فبما أنه توجه إليه النهي إذن هو مذموم، إذن هو مذموم. فإذن قلنا أن الذم يتوجه إلى ترك الفعل اللي هو ترك الوجوب، يعني ترك الوجوب، وهذا الذم لابد أن يكون منهي عنه، وإلا لما ذم على تركه بالاستلزام. فثبت مطلوبنا وهو أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، عن ضده سواء كان هو الكف أو شنو أو الفعل. قالوا الوجه الثاني أن الأمر الإيجاب، أن أمر الإيجاب يعني الأمر الوجوبي طلب فعل يذم تركه، يذم تركه. هذه المقدمة الأولى قلنا وإلا لما صار واجبا. ثانيا ولا ذم إلا على فعل، لماذا؟ لأنه هو المقدور، أما غير الفعل اللي هو الترك هذا غير مقدور للإنسان. المقدمة الثالثة وما هو هنا يعني الفعل اللي هنا ليس إلا الكف عنه أو فعل ضده، قلنا والكف أيضا فعل نفسي، وفعل ضده يعني ضد الخاص الأكل الشرب وغيرها، وكلاهما ضد الفعل، ضد الأمر يعني بالصلاة. والذم بأيهما كان يستلزم شنو؟ النهي عنه، يستلزم النهي عنه، بما أنه ذم يعني شنو؟ منهي عنه. لماذا؟ يقول إذ لا ذم بما لم ينهى عنه، إذ لا ذم على الشيء الذي لم ينهى عنه، وبما أنه نهينا عنه عن فعله، عن فعل الكف أو الضد الخاص، فإذن هذه منهي عنها، يستلزم النهي، لأنه معناه يعني لأن النهي هو معناه شنو؟ الذم على فعله. المصنف يقول في مقام أجاب على هذا الاستدلال أنه أنتوا قلتوا في المقدمة الثانية ولا ذم إلا على فعل، كل هاي ناقش به ليست بصحيحة خلاف للوجدان. لماذا؟ لأنه كثير من عندنا يذم الآخرين على عدم فعلهم بهذا الشيء. مثلا ابنك ما يصلي وتجي الذمة تقول يا ليش ما صليت كذا، والذمة على من؟ على تركه للصلاة، على تركه للصلاة. وكذلك إذا طلبت من الآخر ما ولم يأتي به فأيضا الذمة على من؟ على تركه للإثيان بالماء. فهذه مقدمة ليست بصحيحة في استدلالكم. فإذا يمكن أن يكون الذم على من؟ على الترك أيضا وليس على من؟ على الفعل فقط. هذا أولا. ثانيا سلمنا أن الذم متوقف فقط على الفعل. نختار إحنا شنو؟ نختار الكف، نختار الفعل بمعنى الكف وما نختار القسم الأول، نختار الكف بمعنى النهي بمعنى الكف، ولكن ما نختار القسم الأول اللي هو شنو؟ ضد الخاص، يعني ضد الخاص إحنا منعناه، وما عدنا نزاع بأنه أن الأمر بالشيء يقتضي الكف عن تركه، هذا ما عدنا بنزاع. قال والجواب المنع من أنه لا ذم إلا على فعل. هاي المقدمة الثانية اللي فضلت بها مو صحيحة، بل يذم على أنه لم يفعل كما في الوجدان. هو هذا سلمنا أن الذم لا يكون إلا على الفعل ولا يتعلق بالترك، لكننا نمنع تعلق الذم بفعل الضد اللي هو الضد الخاص، كما تقدم عندنا سابقا وقلنا لأن الضد الخاص لا يمكن أن يستفاد من مفهوم الوجوب، بل نقول هو متعلق بالكف، يعني كف النفس عن تركه، ولا نزاع لنا في النهي عنه. ما عندنا نزاع في أنه أن الأمر بالشيء يقتضي الكف عن تركه، الكف عن تركه. قال واعلم هذا تنبيه يأتينا، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.